إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر.
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.
الحمد لله العلي الأعلى للملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج عن أحكام القيام. كنا قد أفضنا الكلام في لقاء سابق على صفة القيام، قيام الليل على وجه الإجمال، ثم تكلمنا عن النية ودعاء الاستفتاح وبعض من أحكام قراءة القرآن في صلاة القيام، مقتصرين فيه على ما اختلفت به صلاة القيام عن الصلوات الأخرى. وإن من المواضع التي تختلف فيها صلاة الليل عن الصلاة المفروضة والنافلة المطلقة إطالة الركوع والسجود، كما سبق ذكره في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن حذيفة أنه صلى ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة، فقلت يقرأ 100 آية ثم يركع، فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ 200، فقلت يركع ثم مضى حتى ختمها، فقلت يركع ثم افتتح سورة النساء فقرأها. قال حذيفة: ثم ركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه بمنزلة قيامه، ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه، إلى آخر الحديث. ويمكن حصر الكلام عن الركوع في صلاة قيام الليل في مسائل: الأولى أن ركوعه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان قريبا من قيامه، وقد كان يقرأ البقرة ونحوها. ومعنى أن ركوعه قريب من قيامه ليس كما يظهر لمن تعلق باللفظ أنه مكث راكعا كمثل وقوفه للقراءة، فإن هذا لم يقل به أحد أو لم ينقل عن أحد. وأما المقصود بذلك فهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريب من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها. قلت: ولأجل ذلك نقل الصحابة رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة يقولها في ركوعه، وبخاصة في صلاة الليل. المسألة الثانية أن الركوع موضع للتعظيم والتبجيل لله تعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلا يجوز في الركوع قراءة القرآن، وإنما هو موضع لتعظيم الله سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود، لكن قد يقرن التسبيح بالتحميد والتهليل، وقد يقرن به الدعاء، ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود. فالركوع من العبادات التي يظهر العبد فيها تعظيمه لربه سبحانه. يقول ابن القيم: شرع للعبد أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته واستكانا لهيبته وتذللا لعزته. ثنى العبد له صلبه، ووضع له قامته، ونكس له رأسه، وحنى له ظهره، معظما لربه، ناطقا بتسبيحه المقتني بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن خضوع العبيد، وأن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضال بحيث يمحو تصاغره كل تعظيم منه لنفسه، ويثبت مكانه تعظيمه لربه، وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد، وللجوارح بالتبع والتكملة. المسألة الثالثة أن الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم على الراجح من قول أهل العلم، فلا بد للراكع من قول سبحان ربي العظيم، فلو كررها طيلة الركوع لكفاه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها 3 مرات كما جاء في السنن، وورد أنه كان يقولها أكثر من ذلك، قال صديق حسن خان في الروضة الندية. وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما يدل عليه، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة. المسألة الرابعة، ورد في موضع الركوع عدد من الأذكار، فمنها ما سبق من حديث حذيفة من أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وقد رواه محمد بن نصر في قيام الليل بسنده عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، فكان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم مثلما كان قائما. ووردت أيضا بلفظ سبحان ربي العظيم وبحمده كما رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح. ومن ذلك أيضا قوله في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن الأذكار قول الراكع سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فقد جاء في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن الأذكار أيضا قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيقرن بالتسبيح التحميد والتهليل، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان يتأول القرآن، أي قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي لفظ عند الإمام مسلم سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ومن أذكار الركوع ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ومن الأذكار أيضا قول الراكع اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخر الدعاء، الوارد في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. المسألة الخامسة، اختلف العلماء فيما يقوله في الركوع والسجود، هل يكرر الذكر الواحد طيلة ركوعه وسجوده أم يذكر كل ذكر وارد في هذا الموضع، على 3 أقوال. منهم من يرى أنه لا يجمع بين الأذكار بل يكرر ذكرا واحدا لأنه لم يرد الجمع في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر لم أرى ذلك صريحا في حديث. ومنهم من قال إنه يجوز له الجمع بين الأذكار كما قال ابن القيم في الزاد، وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومنهم من يجيز الجمع مطلقا كما قال النووي في الأذكار، والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، ولأن الأحاديث ليست صريحة في ذلك، فلعل الصواب ما ذكره محمد بن نصر في قيام الليل ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج رحمه الله قال: قلت لعطاء كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجل ولم يكن معي من يعجلني فإني أقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 3 مرات، وسبحان الله العظيم 3 مرات، ثم أقول سبحان الله وبحمده 3 مرات، سبحان ملك قدوس 3 مرار، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تسبق رحمة ربي غضبه مرارا. فدل ذلك على أنه يجوز الجمع بين الأذكار الواردة في الركوع إذا أطال المصلي في ركوعه، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست صريحة في المنع منه. وإلى هنا ينتهي وقت هذا اللقاء، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخضوع والخشوع له سبحانه، وأن يجعلنا له أوابين منيبين. وحتى ألقاكم في لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر،
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.